مدخل لدراسة الأديان، وكان عبارة عن بيان لأهمية دراسة الأديان للمسلم بصفة عامة وللداعية بصفة خاصة، مع عرض سريع لتاريخ علم الأديان من أيام الفراعنة إلى الوقت المعاصر أو العصر الحديث. بينا بفضل الله تعالى معنى الدين لغة واصطلاحا، هل هو دين أو أديان، موقف الإسلام من الأديان الأخرى، ما هي عناصر الدين، وحدة الدين اسما ومسمى، الفرق ما بين الدين السماوي والدين الوضعي، الفرق بين الملة والنحلة والشريعة والمنهاج، أهم عوامل الانحراف عن الدين الصحيح، ما هي ضرورة الدين في حياة الناس، أقدمية الدين، ومن هو أول نبي وأول رسول، ووقفة حول نشأة العقيدة الإلهية، وفيها الرد على من قال بتطور العقيدة من الشرك إلى التوحيد. فكان هذا هو المدخل بفضل الله تبارك وتعالى في مادة تاريخ الأديان أو علم مقارنة الأديان. وكان من الممكن، ممكن تحسب لنا مادة بتجاوز 12 محاضرة، يعني إيه؟ فهنا خلصنا كده بفضل الله 10 المحاضرات، يعتبر دورة مستقلة، لكن من المهم أن نتعرف على علم الأديان أو أهم الأديان متمثلا في تاريخ اليهود والنصارى. نريد أن نقف في المحاضرات المتبقية لنا عن لمحات ووقفات عن بعض الرسالات السماوية، كاليهودية والمسيحية. إذا وجدنا وقتا ألقينا نظرة إجمالية لبعض الأديان الوضعية كالديانة المصرية القديمة والهند والصين واليابان واليونان والرومان، وأديان الفرس والبابليين والأشوريين كأديان قديم. على كل، نبدأ الآن إن شاء الله في معرفة معلومة عن اليهودية. لماذا اليهودية؟ لأنها أقدم من النصرانية، فتكون في الترتيب هكذا، ترتيب التاريخي الطبيعي تتكلم عن اليهودية ثم النصرانية. لكن لو هتتكلم عن الكثرة العددية يبقى النصرانية قبل اليهودية. لو أردت أن تتكلم عن التأثير، يبقى اليهودية قبل النصرانية. يبقى لأقدمية اليهودية وللتأثير اليهودي في العالم ولسيطرة اليهود على النصرانية وعلى العالم سيطرة تقارب الوصول إلى خط النهاية فيما رسموه لأنفسهم من حكم العالم، فيكون الكلام عن اليهودي. وأنا أتكلم عن وحدة الدين من حيث الاسم والمسمى. ذكرت لكم أن الرسالة التي جاء بها موسى عليه السلام كانت تسمى الإسلام وليست اليهودية، وأن اليهودية مرتبطة بنسبة أو بحادثة، وليس هذا هو الاسم الوحيد لهم، وإنما هم يهود وهم بنو إسرائيل وهم عبريون وهم عبرانيون وهم صهاينة وهذه المقدمة التي سأتناولها الآن إن شاء الله قبل الشروع في بيان من هم اليهود وما هي أهم مصادره. كلام عن أهمية المصادر مهم جدا. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس لا يعرف من مصادر اليهود إلا التوراة، ولو ربما لا يدرك ما معنى كلمة التوراة والفرق بينها وبين العهد القديم. على كل، نحن نحاول إن شاء الله أن نلملم أو أن نلم أو أن نستوعب قضية الدين، سواء كان بشيء من الاختصار أو التوسع على حسب ظروف الوقت. الحمد لله، يعني لعل ما سبق كان في بيان وكان في توضيح ومدخل لدراسة الأديان، أعطى تصورا صحيحا وأضفى معلومة جديدة لأبنائنا وإخواننا في هذه الدورة. بنرحب بالأخ اللي بيكتب تعريف عن نفسه وأنه له تخصص في دراسة الأديان. أهلا وسهلا، هل هو معنا في الدورة ولا هو ضيف علينا؟ هنعرف. أنا يعني خليني الآن في المادة العلمية اللي أنا هبدأها إن شاء الله، والأخ إذا كان ولا بد نعطيه فرصة في نهاية المحاضرة إن شاء الله. يبقى اليهودية، وهذا هو الاسم الأشهر. ما معنى اليهودية؟ أصلها في اللغة العربية من الهود، والهود هو التوبة. يقال هذا يهود هودا وتهود، بمعنى تاب ورجع إلى الحق، فهو هائد. وفي كتاب الله تعالى: إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، وهو تفسير مجاهد وسعيد ابن جبير وغيرهما. وقال ابن سيدة في اللغة: عداه بإلى هدنا إليك، لأن فيه رجعنا، قيل يحمل معنى رجعنا، وقيل معناه تبنا إليك ورجعنا إليك وقربنا من المغفرة. والتهود التوبة والعمل الصالح. قال ابن الأعرابي، علماء اللغة أيضا: هذا إذا رجع من خير إلى شر أو من شر إلى خير، وهذا إذا عقل. ويهود اسم للقبيلة، وقيل إنما اسم هذه القبيلة يهود، فعرف بقلب الذال دالة، فأصله يهوذ أو يهوذا، وعرف بقلب الذال دالة. وقال ابن سيدة: ليس هذا بالقوي، وقالوا اليهود فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب، يريدون اليهوديين. وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، معناه دخلوا في اليهودية. وقال الفراء في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال يريد يهودا، فحذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية. وفي قراءة أبي بن كعب: إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. قال: قد يجوز أن يجعل هودا جمعا واحدها هائد مثل حائل وعائط من النوم، والجمع حول وعوط. وجمع اليهودي يهود، كما يقال في المجوسي مجوس، وفي العجمي والعربي عجم وعرب. وهود الرجل حوله إلى ملة يهود، والتهود أن يصير الإنسان يهوديا فأبواه يهودانه، وهذا وتهود إذا صار يهوديا. هذه كلها في معاني اللغة العربية، في معاجم اللغة وقواميس اللغة حول كلمة يهود وأصلها اللغوي. واليهود اصطلاحا هم قوم موسى عليه السلام، اليهود هم قوم موسى عليه السلام، جاءهم برسالته وأنزل فيهم التوراة من عند الله تعالى، وذلك قبل ميلاد عيسى عليه السلام ب13 قرنا تقريبا، ما بين رسالة سيدنا موسى وسيدنا عيسى نحو 13 قرنا. وقد ذكر العلماء أسماء معدودة لقوم موسى هؤلاء، فكما عرفوا فيما بعد باليهود وسبب التسمية، إما من قولهم هدنا إليك، أو من كونهم يهوذا، أو من بني يهوذا، قلبت الذال دالا وليس بالقوي، لأنهم من نسل لاوي وليسوا من نسل يهوذا. عرفوا أيضا بالعبريين أو العبرانيين، قيل نسبة إلى عابر بن سام أكبر أبناء نوح عليه السلام، عابر ابن سام ابن نوح. ولذلك دائما يقول لك نحن الساميون، أو إلى جنس بشري يسمى عابير، ومنه اشتق الاسم. وربما كان نسبة إلى حادثة العبور، عبور البحر من مصر إلى الشام، أو للانتقال من مكان لآخر باعتبار أنهم كانوا من الأمم البدوية التي دأبت على الرحلة والتنقل من مكان لمكان، فهم كانوا يعبرون الأماكن وينتقلون في البوادي، فارتبط بهم الاسم الذي يدل على ذلك. الحمد لله، الحمد لله، فالعبريون أو العبرانيون، خليها عبريون الأول، النسبة إلى العبور أو إلى عابر بن سام أو إلى عبورهم يهديكم الله وأصحابكم، أو نسبة إلى عبورهم من مكان إلى مكان أو انتقالهم من مكان لمكان، فهم عبريون. أما عبرانيون فتحمل على لغتهم العبرية، فلهم لغة عبرية قديمة وأحيوها في العصر الحديث بعد أن صار لهم كيان، وهو دولة إسرائيل، الكيان الصهيوني المحتل. وعلى الجملة فكل هذه العلل الواردة وممكنة، وليس بالمستطاع إلغاء بعضها أو إثباته على وجه القطع واليقين. والشيء الذي يمكن القطع به هو أنه من الممكن إطلاق اسم العبريين والعبرانيين على اليهود، وأن هذه التسمية من أقدم ما عرفوا بها. ومن أسماء هؤلاء الأقوام اليهود، وهو أشهر أسمائهم كما علمت. وفي إرجاع النسبة إلى يهوذا نظر، ولكن للحادثة المشهورة إن هدنا إليك هذا هو الراجح. وتكون هذه التسمية بسبب توبتهم مع موسى عليه السلام، لأن هذه التسمية عرفت مع أيام موسى عليه السلام وليست متأخرة. هذا ومن أسماء القوم التي اشتهروا بها أيضا بنو إسرائيل، بنو إسرائيل وكلمة إسرائيل كلمة معربة، وهي مركبة من جزئين، إسراء وإيل. إسراء معناها عبد، وإيل معناها الله، فمعنى الكلمة على بعضها عبد الله، والمراد به يعقوب عليه السلام الذي هو حفيد إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيعقوب الذي هو حفيد إبراهيم وابن إسحاق عليهم السلام نبي من أنبياء الله، وفي كتاب ربنا عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. والمراد بإسرائيل هنا يعقوب. واشتهر بهذا اللقب الذي ترجمته عبد الله، وجاء في التوراة وظهر الله ليعقوب فباركه وقال له اسمك يعقوب؟ لا يكون من بعد اسمك يعقوب بل إسرائيل، بل إسرائيل يكون اسمك، فسماه إسرائيل. يعني أراد الله عز وجل أن يشرفه بشرف العبودية فأعطاه هذا اللقب إسرائيل عبد الله، وهو شرف أعطاه الله عز وجل لأنبيائه ورسله فوصفهم بالعبودية له. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الوصف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في أشرف المواقف للنبي محمد عليه الصلاة والسلام يوصف بالعبودية عند نزول القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، عند التحدي بالقرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، عند الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالعبودية يعني صفة لازمة للأنبياء والرسل، ليس بمستغرب. لكن اليهود عندهم قصة عجيبة في سبب تسمية يعقوب بأنه عبد الله، فقالوا إيه؟ قالوا إنه دي قصة موجودة في التوراة المحرفة أو في التلمود الشارح للتوراة، إنه الرب كان بيسمر مع الأنبياء ومع الحاخامات، ويعني بالليل والناس نايمة بيحب يعني يتسلى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الناس بتنام وهو مش نايم، فيقول له اطلع يا فلان، اطلع يا علان، فلان ده ممكن يكون نبي ممكن يبقى حاخام، ويبقى فيه لعب كده. وكان الدور على يعقوب، وكانت الليلة ليلة مباراة مصارعة حرة، اللي بيحبوا يتفرجوا على المصارعة الحرة يعني. من شمال يعقوب أوشك أن يغلب الرب، والرب أوشك أن يسقط على الأرض، فإذا به يضربه على فخذه فأصابه بعرق النسى. عرق النسى ده مرض مؤلم جدا في الرجل، والناس عندنا يقولوا عليه عرق النسى، وهو ده يعني تصحيف في الكلمة، هو عرق النسى، وسمي بعرق النسى لأنه يورث الإنسان النسيان من شدة الألم. فأصابه بعرق النسى وقال له دعني يا يعقوب، لا يقال لك يعقوب بعد اليوم، وإنما أنت إسرائيل، أي العبد الذي هو أباركه وأستخلصه. وهكذا يزعم اليهود أن هذا اللقب ناله يعقوب بسبب أنه خلاص كان هيغلب الرب في حلقة أو حلبة المصارعة، والرب عشان ما يسقطش على الأرض ضحك على يعقوب وقال له أنا هدي لك نشان ولا تسمى يعقوب إنما تسمى إسرائيل. وفي التفسير يعني معنى اخفى عليك يا يعقوب، عيبك عليك كده، معقولة كده تغلب ربك؟ كلام فارغ وكفر صراح بواح، لكنه ده حاجة بسيطة في الدين اليهودي جنب الخلال والخصال والصفات التي وصف بها الرب اليهودي. لأنه يعني لما أقول الرب اليهودي لأنه رب لا نعرفه، رب لا نعرفه. فإسرائيل معناها عبد الله، والمراد به يعقوب عليه السلام. وعلى هذا تكون تسمية يعقوب بإسرائيل من قبل الله تعالى، لكن ليس بهذه الخرافة ولا بهذه الأسطورة التي ذكروها في تلمودهم المقدس، بل إن الإنسان هو عبد لله منذ خلقه الله تعالى، سمي بذلك أم لم يسمى بذلك، وهي عندنا كما أطلقت على الأنبياء أطلقت على غيرهم. فأنت تقرأ بعثنا عليكم عبادا لنا، وتقرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهذه عامة في غير الأنبياء والرسل. هذا ومن أسماء القوم التي عرفوا بها حديثا الصهاينة، أو يقال الصهيونية. وهذه التسمية ليس لها أصل قديم، وإنما أخذت وأطلقت في العصر الحديث لتدل على مفهوم معين، فهي تدل لغويا على الصيانة والتحصن، وهذا طبع اليهود من قديم أو قديما وحديثا، فهم دائما وأبدا يعيشون وراء الحصون ووراء الجدر التي تصونهم من أعدائهم. لما تقرأ في السيرة عن يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود خيبر، الحصون سماها القرآن وأنزل الذين كفروا أيت اللهم صل على سيدنا، لا إله إلا الله،
وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم،
لعلها سورة الأحزاب،
الأحزاب سيدنا أيوه نعم.
وفيها تقرأ قول الله تعالى وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم،
نعم،
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فكلمة من صياصيهم من حصونه، وليست هذه الوحيدة المذكورة في القرآن الكريم. كذلك يعني ذكر الله عز وجل في سورة الحشر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والجدر جمع جدار. وإذا انتقلت من القديم للحديث الآن يعني في الآونة الأخيرة نصف القرن الأخير، كم بنى اليهود حول كيانهم الذي اغتصبوه واحتلوه من الفلسطينيين، كم جدارا بنوه ويسموا هذا بالجدار العازل وهذا بالجدار الواقي وهذا بالجدار الفولاذي. وطبعا في كمان مساعدات جت لهم من مصر في الآونة الأخيرة يعني، واللي هدمت الأنفاق وعملت جدر عازلة. وعلى كل هم يعني بيتطلعوا لما هو أكثر من هذا، إنه ما يبقاش في جدر ولا حاجة ولا يبقى في فلسطينيين أصلا. وانه يبقى صفعة القرن ولا بسقة القرن اللي اتأخرت بسبب الكورونا، واللي اخليت لهم سيناء. على كل يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فكلمة التحصن وانه اليهود دائما وابدا يعيشون وراء الحصون والقصور، هذه مسألة قديمة حديثة، مسألة قديمة حديثة. كذلك كلمة الصهيونية تنسب إلى أحد التلال المحيطة بالقدس المسمى بجبل صهيون. جبل صهيون هو رمز من اليهود إلى الحصن، ودعوة إلى تحقيق فكرة عودة اليهود إلى فلسطين لإقامة دولة تجمع شملهم. ومن أجل إنجاح هذه الفكرة قامت الحركة الصهيونية التي تزعمها تيوتر هيرتزل الملقب بأب الصهيونية وصاحب بروتوكولات حكماء صهيون في مؤتمر بازل بسويسرا سنة 1898، والتي تمثل أهم المصادر وأهم المعتقدات لدى اليهود. والتوراة ليست بشيء ولا التلمود قياسا إلى البروتوكولات، والتي أطلقوا عليها بروتوكولات حكماء صهيون وليسوا كذلك، بل هم سفهاء صهيون. ومما يذكر أن الصهاينة هم غلاة اليهود في العالم كله، لذلك فإن اسم الصهيونية من الأسماء الخاصة التي تسمى بها البعض دون البعض الآخر. وذي مسألة فيها خلاف لدى الباحثين، هل كل يهود صهيوني وكل صهيوني يهودي، ولا نقول كل صهيوني يهودي وليس كل يهودي صهيونيا؟ الأمر محتمل. ليه؟ عندك مجموعة من المتطرفين اليهود ضد فكرة إقامة دولة لليهود في فلسطين، ويرون حسب اعتقادهم أن إقامة دولة لليهود في فلسطين معناها اقتراب من خط النهاية، ومعناها نهاية دولة إسرائيل. فلذلك هم لا يدعمون فكرة دولة لليهود في فلسطين أبدا، وده جانب من المتطرفين اليهود، وهم دائما وأبدا ضد الحكومة الإسرائيلية الآن، ويمثلون حجر عثرة وجبهة معارضة ضد اليهود، ضد الصهاينة، وضد فكرة السياسة، وضد أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل، وضد أن تكون لهم دولة أصلا. ورأينا هذا من خلال الأخبار والأحداث وموجودة في المواقع إلى الآن. وهذا يؤكد فكرة أنه ليس كل يهودي صهيونيا. فنحن إذا نحينا يعني هذه الطائفة ممكن نجد الصهيونية غالبة على اليهود، لكن بوجود هذه الطائفة يبقى هذا المعنى، ليس كل يهودي صهيونيا. وقولهم كل صهيوني يهودي أيضا ليست على إطلاقها، فهناك صهيوني ليس يهوديا أصلا، بالذات في العصر الحديث وفي ظل المخططات التي نجحت بحيث استطاع اليهود أن يسيطروا على أغلب حكام العرب. وأغلب هذه يعني فيها تواضع وفيها احترام في غير محله. فعملوا على أن يستقطبوا حكام وقيادات وزعماء وعلماء ومناصب كبيرة وخطيرة في عالمنا العربي ولا أقول الإسلامي، بحيث صاروا صهاينة وصاروا ماسون، وكانوا في النصف السابق من هذا من يعني قبل نصف قرن كانوا مجرد ماسون أو مجرد صهاينة، وكانوا متخفين بصهيونيتهم وماسونيتهم، إلى أن جاء هذا الوقت من بعد الخريف العربي، وأعلن الكثير منهم، وإن قلت أعلن البعض تصح الجملة، أعلن البعض منهم صهينتهم، ماسونيتهم، أعلنوا تطبيعهم مع اليهود. لذلك نحن لا نجزم بأن كل صهيوني يهودي، بل هناك صهاينة من غير اليهود هم أكثر صهينة من الصهاينة، وماسون أكثر من الماسونيين أنفسهم. ولعلكم تذكرون مقولة ملك أكثر من الملك، أو حكومة أكثر من الحكومة. فكذلك نحن عندنا الآن أصناف من العرب هم أكثر صهينة من الصهيونية ومن الصهاينة. طبعا المسألة مش محتاجة ذكر أدلة ولا ذكر أسماء، فالأمر يعني ما عاد فيها يعني اختفاء ولا التباس، فضلا عن أن يكون منهم من هو يهودي أصلا، يهودي الانتماء، ووصل لأن يكون قائدا وحاكما لبلد من بلاد العرب وهو يهودي الأصل. طيب قضية اليهود الأصل دي عاوزة تأكيد ودلائل وكذا وكذا، يكفي يهودي الانتماء، ويهودي الأصل ده بيتخفى بأصله طبعا، وبحس إنه جاسوس فبيعمل بوجهين وبيمثل الدور كويس جدا. انتوا لما تشوفوا دور الجواسيس زي حكاية رأفة الهجان وغيره، فالمسألة بتبقى يعني الممثل أحيانا بيتقن الدور أكثر من غيره، أكثر من الوضع الحقيقي. وعندك ناس ليسوا يعني يهودا في الأصل، لكن في أفعالهم هم أكثر من اليهود وأكثر من الصهاينة وأكثر من الماسون. فلذلك أستطيع أن أقول معكم إن عبارة كل يهودي صهيوني أو كل صهيوني يهودي ليست دقيقة، وكذلك ليس كل يهودي صهيونيا ليست دقيقة وليست جامعة مانعة، وأن كل صهيوني يهودي ليست دقيقة لوجود صهاينة من غير اليهود بكثرة جعلت اليهود كأنما يتحكمون في العالم، لكن لم يصلوا إلى خط النهاية الذي يعلنون فيه عن كرسيهم ويضعون كرسي العرش لحكم العالم ويسمونه مملكة داود ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. بعد ذكر هذه الأسماء كمعلومة أولية عن اليهود، يبقى اسمهم يهود واسمهم عبريون وعبرانيون واسمهم إسرائيل أو الإسرائيليون واسمهم الصهاينة، يمكن هذا التعليق على هذه الأسماء بأنه اشتهر بنو إسرائيل بالأسماء التي ذكرناها، إلا أن أحبها إليهم بنو إسرائيل لأنه يذكرهم بمنزلتهم التي يتمنونها لأنفسهم عند الله تعالى. ولذلك مما يدل على محبتهم لهذا الاسم أنهم سموا دولتهم الحديثة بهذا الاسم المحبب إليهم إسرائيل. وبالمناسبة إسرائيل، وقد علمت أنه اسم لنبي كريم وهو يعقوب عليه السلام، ما ينبغي أن تقول أنا أكره إسرائيل حتى تقيدها بكلمة دولة. أنا أكره دولة إسرائيل، أنا أكره دولة إسرائيل، لكن أن تقول أنا أكره إسرائيل، أنت نيتك الدولة والكيان اليهودي الغاصب والكلام ده معروفة، لكن بما أن إسرائيل اسم نبي كريم فلا تطلقها هكذا أنا أكره إسرائيل. أو بعض الناس اللهم العن إسرائيل، لا، العن إسرائيل إزاي؟ العن دولة إسرائيل، العن الكيان الصهيوني الغاصب. إنما إسرائيل ده لقب نبي عظيم، وكراهيته أو سبه أو لعنه يورثك الكفر، فتحتاط لنفسك، ده دين، دي عقيدة. وما تعملش زي الحبيب علي الجفري لما قال أنا أحب اليهود وأكره المحتلين منهم، في مقطوعة كده موجودة على اليوتيوب متداولة. إيه اللي بتحب اليهود يا بتاع يا جفري؟ حب اليهود كفر، أنت بتخاطبنا بأي دين؟ وهي دي السياسة بتاعتك، أنا أحب اليهود ويكررها وأكره المحتلين منهم. طب هو في يهود إلا هم محتلون؟ وخليهم مش محتلين، خليهم مش محتلين، كيف تحبهم وهم كفار؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وتقول لي يحب اليهود؟ طب من أحب قوما حشر معهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وهي أخت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأخت ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومما يدل على أن محبتهم كفر، لأن المحبة أصل الولاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اللي يحبهم منكم يبقى منهم. المحبة والنصرة والمعونة أصل الولاء، أصل الولاء، الولاء والبراء في دين الله قضية عقدية، مش قضية سياسية ولا شرعية أو فقهية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المعاملات موضوع تاني، انت عندك في باب المعاملات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شريطة أن تكون دولة مسالمة وليست محاربة، مثل ما بنفعل مع النصارى في بلادنا، لا مع اليهود لأنهم اغتصبوا أرضنا وما عندناش التقسيمات القومية بتاعت سايكس بيكو، دول فلسطين وإحنا مالنا، لا لا. وبعدين المحبة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا المحبة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. تخيل الآباء والإخوة، وآية المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. عندك في أواخر سورة الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تيجي تقول لي أنا أحب اليهود تحشر معهم بإذن الله لحديث من أحب قوما حشر معهم. مش حاجة اسمها أنا بحب اليهود وبكره المحتلين منهم. خلاص الضلال وصل لهذا الحد. مش كفاية البدع والخرافات تصل المسألة للعقيدة. حاجة عجيبة. ومش هو الوحيد اللي في الساحة طبعا. وانت لسه بتطلب مني رأيي في التطبيع الإماراتي الإسرائيلي؟ ما انا بتكلم لك في قضية شرعية ما بتقفش عند حد التطبيع الإماراتي ولا المؤامراتي. ده انا بقول لك صهاينة العرب ومش عارف استثنى حد. لكن دول اللي ريحتهم فاحت ومش يعني وما عادش فيه انه يعني خشى ولا حيا عشان لا مع انه التطبيع ده من زمان لكن دلوقتي واخد صورة اكبر واكبر واكبر. وايه بقى السبب وايه المقصود وايه اللي ورا الموضوع ده كله في دين الله كفر صراح بواح لا يحتمل الخلاف ابدا ابدا اطلاقا. فالاسم هذا الذي هو بنو إسرائيل اسم محبب ليهم وراحوا سموا دولتهم إسرائيل. عشان كده كان قاعد هرتزل بيفكر نسمي الدولة الجديدة ايه دولة اليهود. بعدين لقى انه الكلمة دولة اليهود هيبقى فيها عنصرية لا نسميها دولة إسرائيل لأن الاسم ده حلو ومحبب حتى للمسلمين وعندهم إسرائيل في القرآن وعندهم إسرائيل نبي من الأنبياء فسموها دولة إسرائيل. والقرآن الكريم حينما يريد مخاطبة القوم بالهداية ويدعوهم إلى الحق يناديهم بهذا الاسم المحبب إليهم فيقول لهم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. كأنه يريد أن يقول لهم أنتم أولاد الأنبياء ونسل الرسل وجدير بكم بمقتضى هذه الصفة أن تستقيموا على الجادة وأن تتبعوا الطريق المستقيم ولا تحيدوا عنه وأن تكونوا أول المؤمنين به. أما حينما يريد القرآن أن يتحدث عن كفرهم وجحودهم فيذكر اسم اليهود كأن يقول وقالت اليهود عزير ابن الله كأن يقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهكذا. فتأتي تسميتهم باليهود مع الكلام عن كفرهم وجحودهم وواقعهم الكافر. وارتبط اسم الصهيونية بالفكر الصهيوني المتزمت الذي يدعو إلى اغتصاب البلاد والاستيلاء على حقوق الغير. كما أن اسمهم العبرانيون يذكرهم بعصر الضعف والبداوة ولذلك اليهود يكرهون هذا الاسم. اسم العبريين أو العبرانيين. واليهود في تعريفهم الاصطلاحي أيضا أمة منعزلة عن سائر الأمم تكره الاختلاط بغيرهم. فاليهود عاشروا المصريين فترة طويلة جدا، أحقاب من الزمان، ومع ذلك لم يأتلفوا معهم حتى جاء موسى عليه السلام وأخرجهم من مصر، برغم أنهم سادوا أيام يوسف عليه السلام، وكان يمكنهم أن يمتزجوا مع أبناء الشعب بصورة كاملة، ولكن لازمتهم جبلتهم التي تعني العزلة وعدم الاختلاط على مر العصور، فلقد عاشوا في بلدان عديدة مددا طويلة، ومع ذلك كانوا منعزلين. وكلمة حارة اليهود في كل بلد نزلوا فيها سمة واضحة جدا على هذه الخصلة من خصال اليهود، الانعزال وعدم الاختلاط. ما في دولة سكن فيها اليهود إلا وفيها حارة اليهود باسمها، كاسم عربي أو اسم أجنبي على لغة الدولة التي نزلوها، إنجليزي، فرنساوي، أسباني أو غير ذلك من اللغات. فلقد عاشوا في بلدان عديدة مددا طويلة، وخرجوا منها مطرودين بالكراهية والمقت، وما كانوا يجدون صدرا حنونا أكثر من المسلمين. واليهود دائما وأبدا لهم سجية منحرفة، فهم بطبيعتهم يحبون الانحراف عن الحق والميل عنه، بل إن اليهود يحنون إلى الأوثنية واتخاذ آلهة من دون الله. وكان من الممكن أن تكون هذه الوثنية بعد فترة يعني طويلة أو حتى قصيرة من دعوة نبي الله لهم، بمعنى أنه بيقع في الأمم انحراف بعد دعوة الأنبياء ورسل لهم بفترة، لكن في حياة نبيهم ولا يزال الوحي يتنزل ويصل الانحراف إلى حد الوثنية. طب انحراف بوقوع في معصية، الأمر محتمل لأنهم بشر ليسوا معصومين، إنما اليهود أمام آية عظيمة من آيات الله، وهي نجاتهم من فرعون ونجاتهم من الغرق. وهم اللي قالوا لسيدنا موسى كده، البحر أمامنا وفرعون وراءنا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وقال له توكلوا على الله امشوا. وربنا بيذكر في موضع آخر يعني في سورة طه، فاضرب لهم طريقا في البحر يبس. تخيل البحر بينشق، طول عمره ما شاف الشمس، يعني على الأقل قاع البحر هيبقى فيه مدحضة زحلقة رهريط، لا، قال له فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. الله أكبر. ومشوا على طريق كأنه متسفلت، وحطوا يديهم على المية اللي واقفة زي الجبل كالطود العظيم، بل واحد فيهم يقول لك دي مية ولا جبل، وعمل لهم 12 طريق على عدد الأسباط، ويعدوا يوصلوا للشاطئ الآخر وبر السلامة والأمان. وفرعون بغبائه ينزل وراهم ويتوسط البحر، واجتمع أول جند فرعون بآخره وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. شاف الآية العظيمة جدا، الآية التي تجعل الكافر وليا خلاص، ويوقفوا على البحر وبيتفرجوا على فرعون الطاغية الجبار وهو يغرق، وينادي على موسى ويقول له نغرق. موسى يسمعه فين وسط الأمواج العاتية كالجبال، وقاعد يقول له يا موسى يا موسى إني أغرق، أغرق في 60 داهية، الله أغرق ولا تنفس تحت الماء، وربنا نجاه ببدني، أرمى ألقى الجثة على الشاطئ، قاعد لغاية النهاردة في المتحف المصري الناس بتتفرج عليها. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، بس ما فيش حد عاوز يتعظ، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. خلاص عدوا بعد الآية العظيمة دي التي تجعل الكافر وليا، وإذا بهم شوية أشبار أو قل أمتار، ها أمتار، وإلا قوم قاعدين بيعبدوا أصناما لهم. وتخيل التعبير القرآني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، خلاص هم طلعوا من الشاطئ أهو وسابوا الرملة الناعمة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. سبحان الله، تجهلون قليل عليهم يا سيدنا موسى، تجهلون دي الله. ده الآية اللي شافوها دي حاجة عجيبة، يعني إيه إنكم قوم تجهلون غير الله يبغيكم إلها، هو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. شوف الوضع إزاي، النبيهم معاهم، والآية العظيمة تجعل الكافر وليا، وبعدين مش أي معصية هيعملوها كده ولا حاجة، لا، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني حاجة اللي عنده مخ يطيرهوله، حاجة تذهب العقل. دول اليهود اللي ما فيش في حياتهم نقطة بيضاء إلا في وقت حلبة الصراع، لما جوم السحرة وكذا، وبعدين ألقوا بحبالهم وعصيهم، وسيدنا موسى ألقى بعصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، هنا خروا سجدا لله رب العالمين وآمنوا برب موسى وهارون. وفرعون قعد يتوعدهم ويقول لهم ازاي وعملتوا امنتم به قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم اجمعين. قالوا لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. في الشعراء وهناك في سورة طه قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كده هذه نقطة بيضة ذكرها القرآن في حياتي، لكن تخيل نقطة بيضة وسط بحر أسود، حياة مليئة بالسواد، مع نبيهم يقولوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، احنا ما بنحبش نعبد إله لا نراه، ويقولوا له كده، طلبوا من موسى أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، فأخذتهم صاعقة وهم ينظرون. المرة الثانية اللي بتؤكد أن اليهود يحبون الوثنية وأنهم ارتدوا إليها ليس بمجرد طلب كالمرة التي ذكرناها بعد خروجهم من البحر، إنما بقت وثنية بالفعل، وثنية فعلا. طبعا القرآن بيحكي إنه في ميقات لسيدنا موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا أيضا يعني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قبل كده في السياق الكلام على ميقات موسى وإنه كان 30 ليلة وأتممناها بعشر، وسيدنا موسى لما علم أن له ميقاتا لمقابلة ربه قال لسيدنا هارون انتبه لبني إسرائيل، استخلفه عليه قال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما سيدنا موسى يقول لأخيه هارون ولا تتبع سبيل المفسدين، دي إشارة واضحة جدا لطبيعة القوم. ولما وقعوا في المصيبة اللي وقعوا فيها وسيدنا هارون تمصل من التقصير وقال أنا عملت اللي علي، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكاد يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يا الله، سيدنا موسى يقول لهارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وهارون يقول له فلا تشمت بي الأعداء. ها رجع الصوت إن شاء الله. فعملوا إيه بنو إسرائيل؟ هم طالعين من مصر، سيدنا موسى قال لهم إحنا هنهاجم، وربنا أوحى لي أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، يعني اللي كان الشعراء ولا كانت الدخان، فأمرهم بالهجر. راحوا عملوا إيه؟ النساء بني إسرائيل ما كانش لسه اسمهم اليهوديات يعني، قالوا للمصريات مش احنا عندنا مقابلة وحفلة مع ربنا، احنا رايحين هنقابل ربنا، وما دام عندنا فرح وحفلة لازم كده نتزوق ونتزين ونلبس الذهب والحلي وكده يعني. المصريات طيبات من زمان قوي يعني، بس دلوقتي مش قوي اهو، بس طيبات برضه. المهم المهم ايه، راحوا المصريات مدينهم الذهب بتاعهم، والذهب كان كتير ده بالزاف بالمغربي كده بالزاف، حاجه كتير قوي، كان رخيص بقى، احنا جينا حضر الذهب هو رخيص، مش دلوقتي مش عارف الجرام بقد كده فادلهم الذهب اللي عندهم. وانا افتكر جداتي لما كانوا يشيلوا الذهب في الاواني الفخاريه خلاخين الذهب وغوايش واساور وسلاسل وحاجه كان يسموها شماري علقوه على صدرهم كده ويقعد يشخر زي الحاجات اللي بيعلقوها في رقبه الفرس. المهم كل ده وفي الاخر مثلا مش محصل حاجه، يعني ما يجيب لهمش بيت، ما يجيب لهمش شقه. فالمهم المصريات ادوا الاسرائيليات الذهب، وعارفين انهم مش راجعين تاني، لكن اهو ادي اول القصيد ده بالنسبه للنساء. عدوا البحر وجاء الوقت اللي فيه ميقات سيدنا موسى، وسيدنا موسى ذهب لميقات ربه وقال لهارون انت خلفت على القوم وخلي بالك منهم، خلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. سيدنا موسى مشي من هنا، سيدنا هارون كان فيه رقه يعني مش شديد زي سيدنا موسى يعني. فايه اللي حصل؟ واحد من الكبار في بني اسرائيل كان اسمه السامري، شاف الذهب بيلمع كده على صدور الاسرائيليات وايديهم ورجليهم، ايه جبتوا الذهب ده كله منين؟ قال ابدا، قلنا للمصريات احنا عندنا لقاء مع ربنا وعاملين حفله فادونا الذهب بتاعكم فاعطوهولنا. قالهم يا جماعه ايه ده؟ مش معقول تسرقوا الذهب من المصريات، تخدعوهم وتكذبوا عليهم وانتم مش عارفين ان انتم طالعين مش راجعين. طب الكلام ده لو انكم رايحين حفله وراجعين ماشي، وتدوهم الذهب بعد الحفله ما تخلص، انما ده انتوا مش راجعين تاني، وشفتوا ربنا اهلك فرعون وكذا، انتوا مش راجعين مصر. لا 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 ما ينفعش تاخدوا الذهب ده، حرام عليك، نعمل قال ارموا الذهب ده، ارموه كده. كم ذهب كبير قوي، وراحت جايه الفكره للسامري، اعمل ايه في الذهب الكتير ده؟ اعمل ايه في الذهب الكتير؟ راح صنع لهم بيه عجل، صنع لهم عجلا وعمروا بطريقه فنيه بحيث الهواء يدخل في مؤخره العجل يخلي العجل يقعد يصفر ويبقى له صوت او خوار. وما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. إيه الأوزار؟ الذهب المسروق. أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار يصفر ويزمر وكده. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. الأخ العزيز استاذن صلاة المغرب أنا بشطبها عاوز تروح فضل، أنا خلصت وقتي وعندي دلوقتي شغال في الاحتياط. فأخرج لهم عجلا قوم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وقالوا مش السامري لوحده، كلهم بقى. شوف التعبير القرآني، فقال السامري لا، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى، نسي الإله بتاعه هنا وراح يدور عليه هنا. فقالوا اجمع هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله؟ يعني لو كلموا العجل ده هيتكلم، هو بيصفر بس انما ما بيتكلمش. وعدم الكلام في الاله نقص، والاله منزه عن النقص، بس احنا عندنا فرق من فرق المتكلمين تنسب الى الله عدم الكلام. المعتزله يقول لك اللي يقول ان ربنا بيتكلم يبقى كافر، والأشاعرة والماتريدية بيقولوا لا ربنا مش بيتكلم، ده كلام نفسي، كلام نفسي. فنسبوا إلى الله صفة النقص. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، أنا لين قلت ورحت على سورة الأعراف، قالوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن نرجع تاني لسورة طه، فلما رجع موسى إلى قومه غضبان آسف قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك ويا سامري؟ قال بصرت بما لن يصر به، أنا جاتني خطة محدش عارف يقف عليها، بصرت بما لن يصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول قيل هو جبريل عليه السلام فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، عقوبة انه ابتلى بمرض محدش يقدر يمسه، واحنا عندنا دلوقتي لا مساس بسبب الكورونا برضو عشان افعالنا افعال اليهود. ان لك الا تقول ان تقول لا مساس. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر رسولي فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. إذا عرفت هذا عن اليهود في رعيلهم الأول في أول جيل ولا يزال نبيهم بينهم، ومش نبي واحد، نبيان عظيمان من أعظم أنبياء بني إسرائيل أو أعظم أنبياء بني إسرائيل على الإطلاق، يعبدوا العجل، مرة يقولوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وتاني مرة يقولوا له يعبدوا العجل، يعني يعملوا عجل ويعبدوه على إنه إله، وهذا إلهكم وإله موسى فنسي. سبحان الله، اللي عاوز يتخيل مين هم اليهود يعرف هذه المقدمة. لم يكتفي اليهود بهذا حتى حرفوا الكتاب الذي أنزل عليهم وجعلوا من إلههم شيئا يعني مسخا لا محصل إله ولا ملك ولا بشر ولا حيوان ولا شيء، حاجة كده. هتعرف بعض النماذج والأمثلة عن إله اليهود من خلال توراتهم المحرفة، ده فضلا عن صفات الإله في التلمود شارح التوراة وهو مقدس أكثر من التوراة عندهم، ويعني البروتوكولات لم تتعرض للقضايا التشريعية مثل القضايا السياسية. على كل دي مقدمة خدناها اليوم حول اليهود من حيث الاسم ومن حيث المسمى، وعندنا كلام عن تحريف التوراة أو مصادر اليهود المقدسة، العهد القديم والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون، وده موضوع محاضرة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. في المرة المقبلة. إحنا النهاردة الأحد يعني يوم الثلاثاء إن شاء الله. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسيتم هذا يا شيخنا.
مرحبا مرحبا مرحبا.